الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أجمل التهاني القلبية إلى جميع المسيحيين الذين يحيون هذا اليوم عيد القيامة، الذي هو استذكار وتذكير بمبادئ العدل والمحبة والأخوة والتسامح التي بشر بها السيد المسيح عليه السلام. رافقون الآن سيدتي وأسادتي إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أدعى البابا بنديكت 16 إلى إيجاد وسائل وحلول بهدف إحلال السلام في العالم، لا سيما في العراق وفي منطقة التبت وفي دارفور. جاءت الدعوة في رسالة وجهها البابا بمناسبة عيد القيامة، أدان فيها الظلم والكراهية وأعمال العنف.
كيف يمكننا تناسي بعض المناطق الأفريقية مثل دارفور والصومال ومنطقة الشرق الأوسط التي تشهد أوضاعا صعبة، لا سيما الأراضي المقدسة والعراق ولبنان، وأخيرا منطقة التبت. أدعو إلى إيجاد حلول لكل هذه المناطق من شأنها تأمين السلام والصالح العام.
قال الميجر جنرال دوغلاس ستون القائد العام للعمليات الخاصة بالمعتقلين لدى القوات الأمريكية، قال إن عددا متزايدا من المعتقلين العراقيين يرفضون مغادرة مراكز الاحتجاز رغم حقهم في الخروج لرغبتهم في إنهاء دراستهم وراء القضبان حسب قوله. يذكر أن الجيش الأمريكي يمنح المعتقلين في معسكري كروبر وبوكا، ويصل عدد هؤلاء المعتقلين إلى حوالي 23,000 شخص من البالغين ومن الفتيان، يمنحهم فرصا لإنهاء دراستهم. المسؤول العسكري أضاف أن بعض الأهالي يطلبون من القوات الأمريكية إبقاء أولادهم داخل المعتقلات للاستفادة من فرص التعليم. قتل ما يزيد على 50 شخصا اليوم في مجموعة من الهجمات في مختلف أنحاء العراق، وأطلق مسلحون مجموعة من قذائف الهاون على المنطقة الخضراء في بغداد، غير أنها لم تؤدي إلى وقوع خسائر. الناطق باسم خطة فرض القانون في بغداد اللواء قاسم عطا قال في حديث خاص لإذاعة العراق الحر:
هذا اليوم نعم أطلقت قذائف هاون باتجاه المنطقة الخضراء، ومع الأسف قسم من هذه القذائف سقطت على مناطق آهلة بالسكان، والبعض الآخر سقط أيضا في مساحات فارغة دون حدوث خسائر كبيرة. يعني نعم الإعلام ركز على ذلك، ولكن هذا هو عمل المجاميع الإرهابية من خلال اتباع بعض الأساليب لاستهداف المواطنين، مؤشر عام بأن القوات الأمنية العراقية تمتلك زمام المبادرة، ونتوقع ردود أفعال من قبل المجاميع الإرهابية.
أسوأ الهجمات وقع في الموصل عندما صدم مفجر انتحاري شاحنة مفخخة بقاعدة للجيش العراقي، مما أدى إلى مقتل 12 جنديا وإصابة العشرات. بيان للجيش الأمريكي اتهم تنظيم القاعدة بأنه وراء الهجوم. وفي حادث آخر فتح مسلحون كانوا في 3 سيارات النار في منطقة الزعفرانية جنوب بغداد، فقتلوا 7 أشخاص في الأقل وأصابوا 16. في الكمالية شرق بغداد سقط صاروخ كاتيوشا على منطقة سكنية فقتل 5 أشخاص في الأقل وأصاب 8. انفجرت عبوة ناسفة قرب طوس خورماتو فقتلت 4 جنود عراقيين. الجيش الأمريكي أعلن من جانبه مقتل 12 مسلحا واعتقال 30، وفي بعقوبة قتل مسلحون ملازما في الشرطة وأصابوا رجلي شرطة في هجوم على نقطة تفتيش وسط المدينة. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. قال نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إن اتفاق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين سيتطلب تنازلات صعبة من الطرفين، وأضاف أن على الطرفين العمل معا لدحر أولئك الذين يلتزمون بالعنف.
ننتظر اليوم الذي تقوم فيه دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومسالمة وقادرة على البقاء. تحقيق هذه الرؤية سيحتاج إلى بذل جهود عظيمة على طاولة المفاوضات وإلى تقديم تنازلات كبيرة من الجانبين، كما سيتطلب عزيمة لدحر أولئك الذين يلتزمون بالعنف والذين يرفضون القبول بحق الطرف الآخر الأساسي في الوجود. The basic right of the
other side to exist. تحدث تشيني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وحذر في حديثه الفلسطينيين أيضا بالقول إن شن هجمات على إسرائيل من شأنه أن يقتل الآمال المشروعة لإنشاء دولة فلسطينية. هذا وقال عباس إن تسوية للسلام ستتطلب إرادة وشجاعة ودعما كبيرا من المجموعة الدولية لا سيما من الولايات المتحدة، ثم أضاف:
السلام المطلوب هو الذي يعالج كل قضايا الحل النهائي بدون استثناء، وبخاصة قضية القدس واللاجئين. وإذا تحقق هذا السلام فإن من أولى نتائجه إضعاف وهزيمة قوى التطرف والإرهاب.
لقي شخصان حتفهما اليوم مع استمرار اشتباكات بين متظاهرين ورجال شرطة في جنوب شرق تركيا. ذكرت أنباء أن أحد القتلى سقط في مدينة يوكسيكوفا في مظاهرات شارك فيها المئات رغم المنع الذي أعلنته السلطات، ولقي الشخص الآخر حتفه في المستشفى في منطقة فان بعد إصابته بطلق ناري في اشتباكات مشابهة وقعت يوم أمس. يذكر أن أكثر من 100 كردي من المتظاهرين وعشرة رجال شرطة أصيبوا في هذه الاشتباكات التي عمت جنوب شرق تركيا. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء، وفيتكم به من إذاعة العراق الحرة.
أسرة إذاعة العراق الحر تتقدم وبمناسبة عيد القيامة بخالص التهاني القلبية إلى جميع المسيحيين الذين يحيون هذا اليوم الذي هو استذكار وتذكير بمبادئ العدل والمحبة والأخوة والتسامح التي بشر بها السيد المسيح عليه السلام. أما الآن أعزائي، فأدعوكم لمرافقة الزميلين ناظم ياسين ونبيل الحيدري في متابعة لأبرز الأحداث السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم: أهمية البعد العراقي في جولة نائب الرئيس الأمريكي التي يختمها بمحادثات في تركيا،
وتقييمات متواصلة لمعاني الذكرى السنوية 5 لسقوط النظام العراقي السابق.
من المتوقع أن يتصدر الشأن العراقي جدول أعمال الزيارة التي سيقوم بها نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلى تركيا في ختام جولته الإقليمية الراهنة التي استهلها بمحادثات مهمة مع الزعماء العراقيين في بغداد وأربيل عشية الذكرى 5 للغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح نظام صدام حسين في آذار 2003. وفي ذكرى سقوط النظام السابق أيضا، ذكر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في كلمة ألقاها في بغداد السبت أن حصاد السنوات 5 الماضية كان مؤلما ومؤسفا على حد وصفه، وأقر الهاشمي أن المواطن العادي بعد كل هذه السنوات يشعر بالإحباط، مؤكدا أهمية تحقيق ما وصفه بإصلاح جذري يرتكز على الحوار المباشر البناء والصريح والشفاف بحسب تعبيره. هذا في الوقت الذي أكد ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن أن الولايات المتحدة تعتزم الإسراع في عملية قبول طلبات لجوء عراقيين نزحوا خلال السنوات الخمس الماضية بأعداد كبيرة من بلادهم إلى دول مجاورة هربا من العنف. التصريحات التي أدلى بها تشيني لدى وصوله إلى إسرائيل قادما من السعودية السبت تضمنت إشارات إلى ما وصفها بالتهديدات التي تواجه السلام في منطقة الشرق الأوسط، وربط محللون بين هذه التصريحات وواحد من المحاور الرئيسية التي أعلن أن نائب الرئيس الأمريكي يتناولها في محادثاته مع الزعماء الإقليميين، ألا وهي الحد مما وصف بالنفوذ الإيراني المتزايد في العراق، لا سيما وأنه دعا الدول العربية إلى تكثيف تواجدها في موازاة ذلك النفوذ بإرسال سفراء وتعزيز بعثاتها الدبلوماسية في بغداد. ونقل عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى تصريحه قبل ساعات من ختام زيارة تشيني إلى الرياض بأن المحادثات مع العاهل السعودي الملك عبد الله التي وصفها بأنها كانت سرية تطرقت إلى العراق وإيران، إضافة إلى موضوعات أخرى بينها إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية، ولتحليل أهمية البعد العراقي في جولة نائب الرئيس الأمريكي التي يختمها بمحادثات في أنقرة الاثنين. أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق. الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، في الذكرى السنوية الخامسة لحرب العراق اختار نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أن يقوم بجولته الإقليمية التي بدأها بزيارة مهمة إلى العراق ويختمها غدا في تركيا، حيث من المتوقع أن يعني يتصدر الشأن العراقي أيضا جدول الأعمال. وفي السعودية بحث مع العاهل السعودي أمس الأول الملف العراقي، كما يعني تم التطرق إلى ما يعني قيل إنه النفوذ الإيراني المتزايد في العراق، ونذكر أنه في بغداد دعا إلى يعني دعا الدول العربية إلى إرسال سفراء وزيادة التواجد العربي في بغداد. كيف تقيم زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالبعد العراقي منها؟
خاصة هذه الزيارة التي جاءت في هذه الظروف، أعتقد أن زيارة تشيني يمكن تحليلها وفقا لثلاثة أبعاد. أولا البعد الأمني، وهو ما دعا إليه من عودة للسفراء العرب، وكأن المؤشرات المستقبلية تؤشر أن الوضع الأمني في العراق سيتجه إلى مزيد من التهدئة، وأن الدول المحيطة للعراق كانت السعودية أو تركيا تتجه إلى مزيد من التعاون لوضع الاستقرار داخل العراق. أما من البعد الاقتصادي، أن زيارته سوف تنعكس أيضا إيجابا على داخل العراقي، بخاصة أن المباحثات التي أجراها السعودية أو في زيارته الشرق الأوسطية تركز أيضا على موضوع التأثير. ونحن نعلم أن الاقتصاد العراقي إذا ما استعاد من قدراته سوف يركز على النفط وعلى مصادر الطاقة للمستقبل، وهي ما تهتم به تحديدا الولايات المتحدة في المنطقة. أما حول البعد الآخر، وهو البعد الاجتماعي، فأعتقد أن العراق من خلال هذه الزيارة يمكن فهم أن موضوع اللاجئين وموضوع الاستقرار الاجتماعي والتربوي والتعليمي سوف يتجه إلى مزيد من التقدم، إلى وضع أسس عملية لإعادة هيكلة وبناء الدولة العراقية بما يتناسب مع المستقبل للعشر سنوات المقبلة في العالم.
وفي رده على سؤال يتعلق بمغزى الدعوة التي وجهها نائب الرئيس الأمريكي من بغداد إلى الدول العربية لإرسال سفرائها إلى العراق، أجاب رزق:
طبعا إذا اتجه الشرق الأوسط إلى تهدئة وإلى إعادة صياغة للبرامج الاقتصادية والاجتماعية فيه، نحن نتجه إلى توقف في عمليات العنف وإلى توقف في دعم هذه المنظمات التي تستعمل الوسائل العنف لتحقيق مكاسب أو مناصب أو الوصول إلى السلطة سياسيا. إنما ما أريد أن أشير تحديدا إليه وهو أنه بدعوته السفراء العرب للعودة إلى العراق إنما يؤشر إلى عودة للنفوذ العربي داخل العراق، وبالطبع مع عودة النفوذ العربي إلى العراق سوف يكون انحسار للنفوذ الإيراني في العراق وربما إعادة صياغة لتوزيع الأدوار أو لنفوذ والقوى داخل العراق، مما سوف ينعكس إيجابا على الوضع في العراق طبعا أكيد.
وفي إجابته عن سؤال حول مستقبل العملية السياسية في العراق بعد مرور 5 سنوات على سقوط النظام السابق، أعرب الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق عن اعتقاده بأن نظام لا مركزية سوف يتعزز بما يتطابق مع مواد الدستور العراقي الجديد الذي اتفقت عليه مختلف الكتل والأطياف وبما يحافظ على وحدة البلاد.
إنما ما أشاهده أو ما أراه للمستقبل أعتقد نظام اللامركزية السياسية داخل العراق سوف يتعزز، طبعا هذا يمكن أن يؤدي إلى تطبيق أكثر وأكثر للدستور العراقي الذي تم التوافق عليه، وربما لصيغة سياسية تحافظ على الوحدة السياسية للعراق داخل الأطياف والمجتمعات المختلفة داخل العراق.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
وفي محور التقييمات المتتالية لمعاني الذكرى السنوية 5 للحرب التي أطاحت نظام صدام حسين، وصف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي نتائج الأعوام الماضية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بأنها كانت مؤلمة ومؤسفة. وأضاف الهاشمي إن المواطن العادي بعد 5 سنوات يشعر بالإحباط لأننا ببساطة فشلنا حتى الآن في تقديم النموذج الذي وعدنا الناس به بعد سقوط النظام السابق بحسب تعبيره. ورد اعتراف الهاشمي هذا خلال كلمته التي ألقاها في حفل أقيم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف السبت، وهو يأتي ضمن حالة من النقد والتقييم يطرحها عدد من السياسيين العراقيين بمناسبة مرور 5 سنوات على إسقاط النظام السابق. رئيس حزب الأمة العراقية النائب مثال الآلوسي وفي حديث خاص بإذاعة العراق الحر ذكر بالواقع السياسي الذي أنجب عملية التغيير بعد إسقاط النظام السابق بإرادة دولية دعمت الإرادة العراقية بحسب الآلوسي.
أجيال وعت وترعرعت على نظام استبدادي ونظام شمولي وعلى دولة بوليسية وعلى حروب وقتل وإرهاب، فهذه الأيام تمثل بالنسبة للكثير من العراقيين وتحديدا السياسيين ومن يسعى للعمل السياسي تمثل أيام بها شيء من الارتباك، لأن التغيير الفعلي الذي حدث في العراق هو تغيير نتيجة إرادة دولية دعمت الإرادة العراقية لتحرير العراقيين من هذا النظام الشمولي إلى النظام الديمقراطي. بهذا المستوى نجحنا جميعا، انتهى النظام الاستبدادي وقمنا بانتخابات لأكثر من مرة وقمنا بتصويت على الدستور، وهذا تطور عراقي نوعي بل شرق أوسطي وطفرة نوعية كبيرة إذا ما قارنا ما لدينا في العراق بدول الجوار.
في وقفة التقييم للواقع السياسي بعد 5 سنوات يرى المحلل السياسي بشير حاتم أن هذه الفترة ليست كافية لترسيخ استقرار سياسي عراقي، مسترشدا بتجارب شعوب أخرى.
5 سنوات هذه لم تكن كافية لكي يكون الوضع في المشهد السياسي وضعا مستقلا أو وضعا نموذجيا، نحتاج إلى فترة أكثر. ربما هنالك تجارب سابقة يعني سبقتنا في هذا المجال، التجربة العلمانية والتجربة اليابانية وحتى التجربة الكورية، هذه التجارب كلها نجحت بعد سنوات كثيرة، يعني تجاوزت السنوات التي مررنا بها حاليا. هذا شيء. الشيء الآخر أنه تجارب العلمانية أو اليابانية أو الكورية نجحت لأنه النسيج الاجتماعي والنسيج السياسي في هذه البلدان هو نسيج يكاد يكون واحدا أو متجانسا جدا، في حين أنه النسيج الاجتماعي والسياسي في العراق يكاد يكون مختلفا في المرة سواء سياسيا أو طائفيا أو عرقيا أو مذهبيا وإلى آخره.
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أشار في كلمته يوم السبت إلى أن الإصلاح لن يتحقق إلا بتضافر الجهود وبالحوار البناء والصريح والشفاف، ويثني النائب مثال الآلوسي على ذلك بتحميل الأحزاب المشتركة في العملية السياسية مسؤولية الفشل في تقديم النموذج الذي وعد المواطن به.
أنا أعتقد أن هذا الفشل يتحمل الأحزاب التي شكلت حكومة الوحدة الوطنية، قسم منها منسحب الآن وقسم في اللعبة. على هذه الأحزاب أن تدرك أنها ليست وصية على العراق، على هذه الأحزاب أن تدرك أنها ليست فوق القانون. والكلام الجميل والشعارات الجميلة بالتأكيد تكون مفيدة، لكن لم تكن مفيدة إلا من خلال العمل الجاد من خلال دولة القانون والمؤسسات، ونحن ببعد كبير عن دولة المؤسسات.
بعد 5 سنوات من إسقاط النظام السابق تتقارب آراء المحللين والسياسيين من انتقاد الأداء السياسي للكتل والأحزاب، ولعل من المفارقة أن تكون الحرية التي أتيحت للعراقيين بعد أحداث 2003 سببا في عرقلة التقدم السياسي والتطور بحسب المحلل بشير حاتم.
أنا أعتقد أنه الحرية المتاحة الآن لجميع العراقيين هي التي يعني تؤثر سلبا على تقدم إحراز تقدم ناجع وكبير في المشهد السياسي، وهذه حقيقة سابقة خطيرة. أنا أعرف أنه الحريات تصنع دولا متقدمة، لا أن تجعل هذه الدولة متأخرة ومتخلفة وفوضوية. نحتاج إلى جهود أكبر تبذل سواء من البرلمان أو من الحكومة أو حتى من رئاسة الجمهورية للملمة بعض الأوراق المتبحثة هنا وهناك. من أهم خطوات هذه اللملمة هو حقيقة التنازل عن بعض المصالح الحزبية والفئوية والكتلوية والمذهبية. أنت تعرف وأنا أعرف والجميع يعرفون أنه لولا 9 نيسان 2003 لاستمر العراق في ربقة الدكتاتورية المقيتة يعني إلى أمد طويل جدا.
أخيرا وفي محور الشؤون الإنسانية، نقل عن ناطق باسم دائرة اللاجئين في وزارة الخارجية الأمريكية تأكيده أن واشنطن تتخذ إجراءات بهدف تسريع عملية قبول المزيد من اللاجئين العراقيين في الولايات المتحدة. وأفادت وكالة فرانس برس للأنباء في تقرير بثته من واشنطن الأحد بأن أرقام الخارجية الأمريكية تظهر أن 444 عراقيا منحوا الشهر الماضي حق اللجوء في الولايات المتحدة، وأن العدد الإجمالي للعراقيين الذين قبلوا كلاجئين في الأراضي الأمريكية منذ بداية السنة المالية لعام 2008 في مطلع تشرين الأول الماضي بلغ 1876. ومن المقرر أن تقبل واشنطن خلال العام الحالي 12,000 من طالبي اللجوء العراقيين الذين نزحوا من بلادهم إلى دول مجاورة أبرزها سوريا والأردن.
وكانت منظمات عالمية تعنى بشؤون اللاجئين انتقدت الإجراءات الروتينية البطيئة التي تنتهجها دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا عند النظر في طلبات لجوء عراقيين أحيلت من قبل المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. وفي تعليقه على هذا الموضوع قال نائب رئيس لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب العراقي باسم الحسني لإذاعة العراق الحر:
الحقيقة هذا الكلام ليس جديد، يعني أنا انتقدت الموقف الأمريكي من العام الماضي باعتبار أنه حتى أعداد اللاجئين العراقيين خلال 2007 ما تعدى 500 فرد، وهذا العدد يعني خاصة الدول الأوروبية كالسويد اللي استوعبت أكثر من 20,000 من قبول وثائق اللاجئين العراقيين. فالحقيقة يعني الموقف مؤسف جدا، وهناك حتى انتقاد من قبل منظمة الصليب الأحمر الدولي في العام الماضي للولايات المتحدة وبريطانيا باعتبار أن هي الدولتين اللي لها قصب السبق ومحور القوات المتعددة الجنسيات، وهم اللي دخلوا العراق بداية كمحتلين. فالحقيقة موقف مؤسف جدا وغير مهتم بقضايا الشعب العراقي خاصة قضية النازحين واللاجئين العراقيين.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي أجمل تحية من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة أياد الجيلاني في عرض لبعض الصحف البريطانية.
سيداتي وسادتي، ضمن مراجعتنا للشأن العراقي كما تناولته الصحافة البريطانية، نطالع أولا تقريرا لصحيفة الساندي تايمز تنقل فيه عن دراسة لوزارة الدفاع الأمريكية استندت إلى وثائق تم الاستيلاء عليها خلال الحرب في العراق، قولها إن نجل الرئيس العراقي السابق عدي صدام حسين كان قد وضع خطة لاغتيال أحد زعماء المعارضة العراقية في لندن في نيسان عام 2002. وتمضي الصحيفة إلى أن الخطة ظهرت تفاصيلها في عدد من المذكرات التي تشير بالتفصيل إلى دعم صدام لشبكة واسعة من الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، ومنها جماعات إسلامية مرتبطة بتنظيم القاعدة والجهاد الإسلامي في مصر بزعامة أيمن الظواهري الذي أصبح الرجل الثاني في القاعدة إثر اندماج التنظيمين في 2001. وتنقل الصحيفة عن مذكرة صادرة عن مسؤول كبير في تنظيم فدائي صدام يشير فيها إلى أوامر أصدرها عدي في اجتماعين خلال شهر أيار 1999 حين أمر مسؤولي التنظيم بالمباشرة في وضع خطط العمليات الخاصة المزمع تنفيذها فيما وصفها بمراكز الخونة في لندن وإيران ومناطق الحكم الذاتي أي كردستان العراق. ويمضي تقرير الصحيفة موضحا بأن العمليات كانت ستحمل اسم تموز المبارك، كما كان سيدعمها جهاز المخابرات العراقي، وكان سيترتب على عملاء التنفيذ في لندن أن يحملوا معهم عقاقير انتحار سامة بشرط اللجوء إلى ابتلاعها في حال القبض عليهم. صحيفة Irish Times الإيرلندية نشرت مقالا للكاتب كريستوفر هيتشنز يعتبر فيه أن قرار القوة التي قادتها الولايات المتحدة لإطاحة صدام حسين كان قرارا صائبا نتيجة عدم توفر أي خيارات أخرى. ويذكر الكاتب بأن الولايات المتحدة كانت متورطة في شؤون العراق منذ 1968 حين ساندت وكالة استخباراتها المركزية في الانقلاب الذي جاء بجناح صدام في حزب البعث إلى السلطة، كما لم يمر عقد من الزمن حتى ظهور أدلة مقنعة بأن الولايات المتحدة وافقت على أقل تقدير على قيام العراق بغزو إيران، وهو القرار الذي ألحق دمارا ماديا ومعنويا لم يسبق له مثيل في أي من طرفي تلك الحرب. ويؤكد الكاتب بأن الناس لو أرادوا أن يكونوا صادقين مع أنفسهم عليهم أن يقروا بأنهم لم يقعوا في فخ الأكاذيب في تأييدهم للحرب، بل اكتسبوا قناعة تدريجية بأن الخيار البديل الوحيد كان الاستمرار في التواطؤ مع صدام أو اتخاذ قرار التخلص منه نهائيا.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة فقرات هذه الساعة التي سنلتقي في ختامها بالزميلة سميرة علي مندي وضيفها الفنان التشكيلي صبيح كلش في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، أطلقت مديرية المرور العامة موقعنا إلكترونيا على شبكة الإنترنت لتوفير فرصة سهلة للإطلاع على نوع المخالفات المدونة على كل مركبة والمبالغ المالية المترتبة عليها دون اللجوء لمراجعة الدوائر المعنية بذلك. أصحاب السيارات سجلوا حضورا لافتا في مكاتب الإنترنت لفتح سجلات غراماتهم وعبروا عن امتعاضهم من ارتفاعها واعتبروها مخالفات عشوائية غير حقيقية. فماذا يقول المعنيون في مديرية المرور العامة عن هذا الموضوع؟ سعد كامل معه التفاصيل.
كثرة العقوبات المالية التي تفرضها القوانين المرورية دفعت العديد من أصحاب السيارات للتردد على مكاتب ومراكز خدمة الأنترنت الأهلية المتاحة في المناطق والأحياء لتصفح سجلات الغرامات عبر الموقع الإلكتروني لمديرية المرور العامة، والذي وفر فرصة سهلة للاطلاع على نوع المخالفات المدونة على المركبة ومعرفة المبالغ المالية المترتبة عليها بعيدا عن معاناة قصد الدوائر المعنية. وبحسب أبو فاطمة صاحب مكتب لخدمة الأنترنت في حي الحرية،
يعني إضافة للزبائن المعروفين اللي يجون يعني بين فترة وفترة، أكو ناس يجوك مثلا أصحاب السيارات اللي يريد يعرف مثلا الغرامات على سيارة، تعرف موقع المرور العام موجود على الانترنت، فبس يدق الرقم مع سيارته يعرف إذا كان عليه غرامة أو أي شيء. يعني هو مجرد يجيب السنوية ورقم السيارة ندق إلى يعرف حتى يطمئن، مثلا إذا واحد مشتري سيارة جديدة أو يريد يبيعها حتى يطمئن عليها.
أكو مفاجآت صارت يعني بالدخول للموقع والاطلاع على سجل الغرامات؟
والله أكو، ليش ماكو؟ يعني حتى واحد 3 ملايين طالع عليه، خاصة دول مثل كيا ومطيها السائق.
ويبدو أن الأرقام المرتفعة للمبالغ المالية المسجلة على بعض السيارات المخالفة جعل تدقيق الغرامات في مكاتب الأنترنت من بين شروط بيع وشراء السيارات هذه الأيام. وبحسب المواطن أبو علي،
وين ناس من راحوا مثلا خصوصا من يصير بيع وشراء السيارات يشوف شنو عليها غرامات الشخصي يعني المشتري، فيشوف اشياء عجيبه غريبه، لان هاي طبعا تسبب مشاكل. المفروض شرط المرور يوقف الشخص ويغرم الغرامه، مو يخلي يعبر ويسجل الرقم، لان احتمال يصير خطا بنقل الرقم.
ومن بين كثير من زبائن مكاتب الانترنت سجل اصحاب السيارات حضورا لافتا، وهم يترددون بين الحين والاخر لفتح سجلات غرامات والتي دفعت الكثيرين للتساؤل عن قسم من المخالفات التي لا علم لهم بمكان وقوعها. وكما يحكي عن ذلك أبو محمود صاحب سيارة أجرة،
اللي أتمنى بهذا الجانب أن تكون الغرامة فورية بوصل، والوصل يجب أن يكون صراحة غير قابل للتزوير وغرامة فورية في اللحظة، حتى أنا أعرف أنه أنا مخالف. يعني أنا بطريق الصدفة سمعت أكو موقع للإنترنت المرور، دخلت لقيت أنا سيارتي عليها غرامتين ومضاعفة، يعني 20 الغرامة، غرامتين صارن 40، متكررة صارت 80,000، وأنا رجل ما أعرف أن أنا انغرمت، وحتى يعني المكانات الحقيقة المذكورة أنا ما وصل هل المكانات ذني أنا ما رايح لين.
وفيما البعض بدأ يصطدم برصيد سيارته المرتفع من أموال الغرامات الواجبة الدفع، هناك من ادعى كثرة المخالفات العشوائية التي تقتنص فيها أرقام المركبات إلى على التعيين، والتي قابلها مدير مرور بغداد الكرخ اللواء هشام عبد الرزاق بالنفي وعدم الصحة.
قرار ضابط المرور هو قرار دائما هو حقاني، يعني ما ليس من المنطقة أنه يجي يسجل مجرد أرقام لا على التعيين، يعني ما ممكن. احنا للتوجيه مالنا الموجود أنه رجل المرور تم استيقاف مركبة السائق المخالف ويسجل رقم سنويته وحتى اسم السائق ضمن وصل الغرامة حتى ما يقدر يعترض.
سيادة اللواء، مديرية المرور الآن تركز على أي نوع من الغرامات؟
الوقوف الممنوع، لأنه يشكل خطر وتهديد بالنسبة للمواطنين، 20,000 دينار، الفرد والزوج 30,000 دينار، وعدنا غرامات اللوحات تضليل، هذه بالدرجة أساس الغرامات الرئيسية.
مخالفة نظام سير المركبات على أساس لوحات التسجيل الزوجية والفردية تصدرت قوائم الغرامات، وهي لا تكتمل أصوليا إلا بعد إيقاف سائق المركبة. وبحسب مفوض المرور عند ساحة التحرير في الباب الشرقي صادق محمد لازم،
إذا زوج وفردي احنا ما يحق لنا نسجل الرقم ماله وهو يمشي، لازم نوقف صاحب المركبة ونطلب من عنده مستمسكات المركبة، مثلا كالسنوية على موت يتغرم. إذا مخالفة ثانية مثلا عدم وضوح الأرقام، عدم الامتثال لإشارات رجل المرور، حاط مظلل، حاط ستائر، هذا وهو مثلا قاعد يسير ما حد يوقفه يتغرم.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بعد الانتشار اللافت لعدد من مكاتب الصيرفة في معظم محافظات العراق ومنها محافظة واسط، أشار أحد الخبراء المصرفيين وهو موظف في وزارة المالية أن العمل المصرفي في العراق تأخر كثيرا ولم يعد يواكب ما يجري في العالم المتقدم بل وحتى في دول الجوار بسبب قلة التعاملات مع المصارف وعدم ثقة المواطن بها وتأخر إنجاز المعاملات التي ما زالت تجري ضمن عملية روتينية مضنية بحسب رأيه. سيف عبد الرحمن وجولة في سوق هويدي للصيرفة.
مهنة ازدهرت خلال السنوات الخمس الماضية بسبب عوامل عدة والتغيير السياسي كان الأبرز. إنها مهنة الصيرفة التي انتشرت بعدما كانت محظورة في عهد النظام السابق. تجولنا في سوق هويدي الذي يعرف بسوق الصيرفة أو البورصة، وفي مدخل السوق يتجمع عدد من الصرافين، عرفنا منهم أسرار هذه المهنة وسبب رواجها.
تعلمت مهنة الصيرفة بعد السقوط، تجتنا رواتب، انفتحت بورصة بورصات عالمية، وانفتحت سوق هنا بالكويت، انفتحت بورصة وبغداد وبالكفاح، فتوجهت الناس إلى تصريف الورق والعمل بيع وشراء، صار بين بغداد والكويت، بعدين صارت البورصة قامت تصرف الدولار، وتعلمناها المهنة، انفتحت مكاتب كانت بسطيات وبعدين صارت مكاتب ورأس مال قليل، انفتحت بعدها دينار الأردني والسوري والكويتية واليونانية وكلها قامت صارت بيع وشراء. قبل ما كانت مكاتب قليلة، كانت بيع وشراء خارج الحدود، ممنوعة من قبل الأمين إلا إجازة من الأمين إلا المخابرات، وعملة أجنبية كانت ممنوعة عليها إعدام بزمن صدام. حس حاليا لا، هواي ناس جاي تمارسها.
ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار لم يعد يؤثر على هذه المهنة، كون الدولار يشهد استقرارا منذ مدة طويلة، إضافة إلى أن أرباح هؤلاء الصرافين قليلة، كما أن هذه المهنة التي يقول أحد ممارسيها لا تحتاج إلى شهادة أو تخصص، بل تحتاج إلى أن يكون الشخص أمينا ينال ثقة الناس وأن يكون صادقا في تعامله معهم.
الصرافة قبل صوت النظام كانت بالمحافظات قليل التداول بها على شكل نظام شركات، وبالفترة الأخيرة هم تدعوا الشركات، الشركات ما مسموح لها بيع وشراء، مسموح لها للوساطة في بيع وشراء العملات العربية والأجنبية والعراقية، كانت بها محاذير، وراء السقوط صارت حرة الشركات عادة تبيع وتشتري، والأهالي بدون ممارسة مهنة هم صار بيع وشراء نتيجة الرواتب اللي بالدولار، فأكو تداول بالدولار، التاجر هو اللي يطلب الدولار، طلب على الدولار كلش قوي، لذلك انتشرت عملية بيع وشراء العملات، وكثرت محلات الصيرفة ما تحتاج إلى رأس مال كبير، بيع وشراء يومي.
وعن سبب انتشار مهنة الصيرفة بهذا الحجم يقول فائق الوزان أحد الخبراء المصرفيين وموظف حكومي في وزارة المالية إن العمل المصرفي في العراق تأخر كثيرا ولم يعد يواكب ما يجري في العالم المتقدم، بل حتى في دول الجوار، بسبب قلة التعاملات مع المصارف وعدم ثقة المواطن فيها وتأخر إنجاز المعاملات التي يجري في روتين ورتابة.
المصارف بالوقت الحاضر أصاب كثير من الركود بالنسبة لظهور العملة الصعبة، تقريبا أخذ ناس ما قام تودع بالمصارف، قام تحتفظ هو عنده مبلغ بسيط يحتفظ به بالبيت أكثر مما يحتفظ به بالمصرف، بس بعض الناس اللي عندهم أموال كثيرة قام يجون يودعوها بالمصارف، وخاصة في حسابات التوفير، لقاء أرباح توفير 10% بالنسبة توفير العادي، ودعش بالنسبة الوديعة لمدة سنة، و12% لمدة سنتين. هناك خطة مستقبلا بالمصارف، يقوم المصرف باستثمارات كبيرة داخل البلد بالنسبة لإنشاء المعامل والدخول في مناقصات، المصرف يقوم يستثمر الأموال المجمدة داخل المصارف اللي متكدسة. بالنسبة إلى موضوع التسهيلات المصرفية، قبل كانت التسهيلات المصرفية ناخذ عليها فائدة 13% لقاء رهن ملك إنه نضمن حق المصرف إلى زبائن ذو سمعة تجارية جيدة جدا، وهسه صارت التسهيلات فائدتها أكثر من 19%، فنشاهد أن بعض الناس أخذوا عدم قبولهم للتسهيلات بسبب الفائدة الكبيرة التي أصبحت حاليا. فرأينا أنه نطلب من الجهات المسؤولة في وزارة المالية أن تقلل نسبة الفائدة بالنسبة للتسهيلات حتى عمل المصارف يشجع والعالم تستثمر أموالها.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
مستمعين الأعزاء سعادة أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نستضيف فيها فنانا تشكيليا عرف بمعالجاته الجريئة في تفاصيل لوحاته الواقعية واندفاعه لرسم المواضيع الريفية وعالم المرأة والفلاحين. إنه الفنان التشكيلي ابن الجنوب صبيح كلش الذي يقيم حاليا في سلطنة عمان. ولد الفنان صبيح كلش عام 48 و900 ألف في مدينة الكحلاء التابعة لمحافظة ميسان ماسة الجنوب، ونزح مع عائلته إلى بغداد حيث عاش في منطقة الصرائف، ونشأ وسط العوائل الفقيرة التي هجرت قراها لتعمل في المدن. حبه للرسم بدأ في فترة مبكرة، وكان في صباه مولعا برسم الوجوه وخاصة وجوه الفلاحين والمتعبين.
استلهمني في البدء وجوه فقراء الناس ومتعبيهم، وبدأت أرسم إلى أن تجاوزت المتوسطة عندما التقيت بالفنان الكبير الراحل شاكر حسن السعيد عندما رجع إلى العراق بعد دراسته في فرنسا معلما في المتوسطة النظامية، وقد انتبه إلى موهبتي في فن الرسم فمد لي يد العون وعرفني بالحركة الفنية، حيث علمني أنه كيف أقدم إلى معهد الفنون الجميلة في بغداد. كانت في وقتها نصب الحرية في ساحة التحرير حيث كان يعمل جواد، والتقيت فيه وعرفني به، وتعرفت على كثير من الفنانين هناك، وانضممت إلى المعهد طالبا. عندما أكملت معهد الفنون الجميلة في عام 1970 انضممت إلى مجموعة الفنانين في مجلة مجلتي وجريدة مزمار، وهنا تبلورت موهبتي في حب الرسم، وبالتالي أن أكون ضمن فنانين الحركة التشكيلية تلك الفترة.
واصل دراسته الأكاديمية في كلية الفنون الجميلة ببغداد، وحصل على شهادة البكالوريوس في الرسم عام 74. واصل بعدها عمله في الصحافة العراقية كمصمم ورسام، كما حصل على عدة جوائز عن مشاركاته بمعارض داخل وخارج العراق، منها جائزة معرض الرابطة الدولية أياب. عام 76 و900 ألف ترك العراق ليدرس الفن في فرنسا على نفقته الخاصة، فنال الدبلوم العالي من المعهد العالي للفنون الجميلة البوزار في باريس، ثم تابع دراسته العليا في جامعة السوربون وحصل على شهادة الماجستير ومن ثم الدكتوراه في تاريخ الفن المعاصر، لكنه كان في الوقت نفسه يواصل إقامة المعارض التشكيلية.
سنية الدراسة كانت سنية بحث طويل جدا، وخصوصا في المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة البوزار، حيث قدمت عدة مشاريع فنية نلت على أثرها الدبلوم العالي في الرسم المعاصر، كللت في إنتاج معرض في بيت الفن في المدرسة نفسها. وخلال هذه الفترة أيضا اشتركت في عدة معارض شبابية مع الشباب الفرنسي والشباب العرب هناك، ومعارض كثيرة، وقمت معرض في مدينة كولومب، تلك المدينة الصغيرة في ضواحي باريس حيث قمت معرضي، ثم معرضي السادس أقمته في قاعة بلدنا في عمان، وأقمت معرضي السابع في سلطنة عمان عام 2005.
يؤكد الفنان كلش أن أساتذته الذين تتلمذ على أيديهم ساعدوه على رؤية أسلوبه، فهو على الرغم من أنه لم يستطع أن يفلت من تأثيرهم عليه إلا أنه حافظ في الوقت نفسه على طابعه التراثي الذي تتميز به لوحته وأسلوبه الفني الذي يميزه عن غيره من الفنانين. وهو يرى أن تأثيرات رواد الحركة التشكيلية في العراق واضحة على أسلوب أغلب الفنانين العراقيين.
لا يخلو عمل من أعمالي دون تأثر بالفنانين الرواد. جواد حاضرا أمامي دائما، وثائق أستاذي، كل هذا هؤلاء الفنانين، وخصوصا مدرسة بغداد التي كان رائدها الراحل الكبير جواد سليم، يتغذى من الفنانون العراقيين. فاليوم لو سألت أي فنان صغيرا أو كبيرا لقال لك إني أسير على نهج جواد أو نهج فايق حسن أو حافظ الدروبي أو شاكر حسن السعيد وغيره. فاليوم مدرسة جواد سليم ليست هي مدرسة فقط للعراقيين، وإنما أصبحت مدرسة لكل العرب، وهي مدرسة عالمية، لأنه جواد ثبت أسس ثقافية كبيرة يعني ومؤثرة في الحركة التشكيلية العالمية.
عام 1990 عاد إلى العراق ليعمل أستاذا في أكاديمية الفنون الجميلة ببغداد، كما عمل في جامعة اليرموك بعمان وجامعة الفاتح في ليبيا، وآخر المحطات كانت جامعة السلطان قابوس حيث عمل رئيسا لقسم التربية الفنية. وخلال تلك الفترة أقام عدة معارض شخصية ومشتركة في عمان والخليج العربي وفي بعض الدول العربية والأوروبية. مشاهد عمليات النهب والسلب التي تعرض لها المتحف الوطني العراقي عقب سقوط النظام السابق أثرت في نفسه، كما أثرت في كل عراقي يرى إرث وحضارة بلده بيد السراق، وما يزال الفنان صبيح كلش يتذكر هذه المشاهد.
من البدء عندما شاهدت المتحف العراقي ينهب بكيت وصرخت وشعرت كأن بلدي قد ضاع إرثه. تلك الحضارة العظيمة التي شتتت أعمالها الآن في كثير من بلدان العالم سرقة ونهبا، مسألة مؤلمة جدا. هذه الأعمال الفنية الآن بيد السراق، لابد من إرجاعها، ولابد في يوم من الأيام أن ترجع. وهناك منظمات، هناك حقوق للشعوب وحقوق مهمة جدا. أنا بقدر ما متألم جدا، ولكني أنظر أنه ليس أنه هذه الآثار وجودها برا معناها أنه لا ترجع، سوف تعود. والعراق معروف في كثير من كتب العالم والعالم والأثريين يعرفون أن هذا البلد هو صاحب حضارة، وهو صاحب أول حرف، وهو صاحب أول عمل فني، وصاحب أول قانون، فلا بد أن تعود هذه الأثر.
عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. على الرغم من مرور 5 أعوام على التغيير الذي شهده العراق، يرى الفنان صبيح كلش بأن وزارة الثقافة لم تلعب أي دور في رعاية الحركة الفنية وخاصة التشكيلية.
هناك في العراق بعد التغيير لم نرى أو لم نسمع أنه هناك وزارة ثقافة تعني بشكل حقيقي في الحركة الفنية خصوصا التشكيلية منها، ولكن التواصل بين الفنانين هذا يتم الآن عبر وسائل الاتصال الانترنت. فعندما أعرض أعمالي في أي بلد أخي الفنان الذي موجود في أرض الوطن يشاهد عبر الأنترنت ويسمع بأخبارها. التواصل الآن بيننا كفنانين خارج الوطن يعني الحقيقة نتراسل ونتكاتب. وآخر شيء كانت علاقاتي بالفنان هذا أقول المظلوم الفنان الكبير محمد مهدين الذي الآن يعيش في عمان ولم يحصل على الإقامة كي يستطيع أن ينطلق إلى الدنيا. رفضت له دعوة إلى حضور تحكيم معرض في سلطنة عمان ورفض من السفر إلى أوروبا إلى إيطاليا. أنا متعلم لهذا أطالب يعني من خلال إذاعتكم رائعة بأنه لابد يحصل على الإقامة ويقوم بدوره لأنه هذا فنان كبير.
الفنان صبيح كلش يدعو الفنان التشكيلي في العراق اليوم إلى استغلال أجواء الحرية التي يتمتع بها ليبدع أكثر ويعبر عما يريده بعد أن كان طيلة عقود أسيرا لرغبات النظام وضغوطاته على الفنانين.
الآن الفنان أكثر حرية وعلى الفنان يعمل أكثر وبجد وضمن أجواء هذه الحرية والديمقراطية أنه يوظف كل أعماله بحيث يكون حرا يعني لا يفكر بالرسم إلى القائد أو يرسم إلى شخصية ما وإنما يرسم إلى الوطن يرسم هو ذاته يعني يرسم ما يستهويه يعني يضغط بشكل رائع على أن تكون أعماله تخرج إلى العالم يعني الآن مرحلة عظيمة ورائعة جدا ولابد أن يكون الفنان مساهما بشكل عظيم جدا ليعطي دور مهم إلى المثقف العراقي من خلال هذه الأجواء أن يكون عطائه بحجم هذا الجو الجو الحرية.
لا يتفق الفنان صبيح كلش مع الذين يستخدمون مصطلح فناني الداخل والخارج معربا عن أمله بأن تزال كافة الحواجز بين مثقفي الداخل والخارج.
ليس هناك ثقافة تختلف بين ثقافة الخارج وثقافة الداخل وأنا حقيقة ليس مع هذا. نحن كل احنا عراقيون نستطيع أن نقوم بدور واحد يعني إذا أقيم مؤتمرا في بغداد فلا ينسى صبيح أو ينسى الكاتب الفلاني أو الشاعر الفلاني لكونه خرج خارج. كما أتذكر أنه عندما خرجت إلى الدراسة في فرنسا وكنت ضمن الحركة الفنية مؤثرة في تلك الفترة نسيت لكوني أنه خرجت من العراق وصدرت عدة كتب حتى لم يذكروني يعني هذا خصوصا عندما عرفوا أنه أنا أدرس على الفقة الخاصة وليس بحثتني الدولة معناته أنه أنا ليس مع الدولة يعني هذا. فأنا أتمنى أنه نزيل هذا الحاجز بين الخارج والداخل ونلقى يعني كتلة واحدة من أجل ثقافة عراقية لمستقبل عراقي عظيم.
أمنيات بسيطة تلك التي يتمنى الفنان صبيح كلش أن تتحقق، وكمغترب عراقي كل ما يتمناه هو أن يعم الأمن والسلام بلده العراق.
أمنية كل إنسان عراقي شريف أن يعم الأمان لهذا الوطن العزيز وأن يسود جو السلام والمحبة. وأتمنى أنه يبنى العراق كسائر الأمم المتقدمة لأنه لا ينقصه شيء، فيه نهران عظيمان وفيه ثروة نفطية هائلة وفيه عقول كبيرة وفيه بشر رائعين، فلماذا لا يكون العراق عراقا عظيما؟ سيكون إن شاء الله. الكلمة اللي أقولها أول مرة أشكر هذه الإذاعة الرائعة وأتمنى لها الاستمرار في العطاء، وكلمتي لنكن معا عراق، لنكن معا إلى العراق لتكون الثقافة العراقية أولى الثقافات كما كانت أولى الحضارات.
مستمعين الأعزاء، استمعنا وإياكم إلى الفنان التشكيلي صبيح كلش، وقد حدثنا عن تجربته في الغربة وسنوات الدراسة في فرنسا وبدايته الفنية عندما أخذ بيده الفنان الراحل شاكر حسن آل سعيد ليعرفه على رواد الحركة التشكيلية في العراق، كما حدثنا عن رأيه بالتغييرات التي شهدها العراق خلال الأعوام الماضية. وبهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر مراسلنا مهدي الحسناوي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، هذه سميرة علي مندي تتمنى لكم كل الخير، وأنقل لكم تحيات الزملاء من قسم الإخراج.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.